إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله الإمام أبو داود: باب في الوضوء من مس الذكر. في بعض النسخ باب الوضوء من مس الذكر. هذه الترجمة وهذا الباب عقده المؤلف لبيان بعض نواقض الوضوء، يعني الأسباب التي تنقض وضوء المتوضئ، منها ما ذكره هنا في هذه الترجمة، فقال من مس الذكر. والمقصود من مس الذكر يعني بدون حائل، أما إذا كان مع الحائل فلا يضر، وهذا لا خلاف به فيه بين أهل العلم، يعني من مس الذكر بكفه إما بباطنها أو ظاهرها، سواء مسه عمدا يعني قصدا أو من غير عمد. وإن كان بعض الفقهاء يقول أن الانتقاض يكون عند العمد، يعني عندما يقصد، أما عندما لا يقصد فلا. والصحيح أنه ينتقض سواء كان قاصدا أو غير قاصد، أو كان عالما أو جاهل. والمس هذا قيده الفقهاء بأن يكون باليد، يعني إما بكف اليد يعني بباطن أو الظاهر. أما إذا مسه بغير الكف كأن يكون بذراعه أو بأي عضو من الجسد فلا يناله الحكم. هذا فيما يتعلق بالمس. وذكر مس الذكر بالنسبة للرجل، وكذلك يتناول أيضا المرأة، فإذا مست فرجها تناولها الحكم، لأنه جاء في بعض الروايات من مس فرجه، فهذا الحكم يتناول النساء. هذا فيما يتعلق بمس الذكر، فهو الذي ينتقض به الوضوء. بعض أهل العلم ألحق به مس الدبر، والصحيح أن مس الدبر لا ينتقض به الوضوء، لأنه لا دليل عليه، لا دليل في السنة على ذلك. أما قياسه على الذكر بجامع أن كلا منهما هو مخرج للنجاسة فلا يتم القياس به، فغير صحيح، لأن انتقاض الوضوء بمس الذكر ليس لكونه مكان خروج النجاسة، فالوضوء ينتقض عند مس الذكر لا لأجل أن الذكر هو مخرج النجاسة. ثم إن لمس أو مس النجاسة لا يجيب تجديد الوضوء، أو لا يكون ناقضا للوضوء. ولهذا أنت إذا كانت نجاسة على ثوبك أو على بدنك فهذا لا ينقض وضوءك، وإنما النجاسة تزال. وبعض الناس قد يخلط بين هذا وذاك، فيظن أن مسه للنجاسة أو أن النجاسة إذا مست بدنه أو ثوبه فإن وضوءه ينتقض، وهذا ليس بصحيح. نعم، يجب عليه أن يزيل النجاسة إذا كانت نجاسة، أما أن وضوءه ينتقض فهذا لا، ولهذا قياس الدبر على الذكر هذا قياس غير صحيح، أي لا يتم به القياس. إذن المسألة هنا كما ذكر أبو داود رحمه الله في بيان أن انتقاض الوضوء يكون من مس الذكر. ثم يأتي بعد ذلك ذكر الخلاف بين أهل العلم، لأن هناك من يرى أن مس الذكر مطلقا يعني بشهوة أو بغير شهوة هو ناقض للوضوء، وبعضهم قال قولا ثانيا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وبعضهم فرق قال إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. هذه ثلاث مسائل وسيأتي تفصيلها عند إتمام الحديث الثاني. استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أيضا أهل السنن الثلاثة الترمذي وابن ماجه والنسائي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ثقة أخرج له الستة إلى ابن ماجه، عن مالك الإمام إمام دار الهجرة من أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة أنه سمع عروة، وعروة هو ابن الزبير يعني ثقة من التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة، يقول دخلت على مروان بن الحكم، مروان بن الحكم الأموي أمير المدينة يومها، قال فذكرنا ما يكون منه الوضوء، ذكرنا بمعنى تذكرنا وبحثنا في نواقض الوضوء الأمور التي تنقض الوضوء. وهذا فيه دلالة أن مجالس السابقين السالفين من الصحابة والتابعين كانت مليئة بالعلم والمذاكرة، يتذكرون مسائل الدين حتى وإن تعلق بعضها بالطهارة والصلاة وما إلى ذلك، ليسيما أمور العبادات، وأن لها شأن عندهم وليس كما يقول بعض الناس لا يكون الحديث ولا يكون الجلوس إلا لمهمة الأمور من السياسة وغيرها. فهؤلاء من التابعين كعروة بن الزبير ابن العوام مع أمير المدينة يومها يعني والي المدينة مروان ابن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان، ابنه عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي المشهور، قال فذكرنا ما يكون منه الوضوء يعني تبحثنا في مسائل نواقض الوضوء. فقال مروان، وهذا أيضا يدلك على شيء، وهو أن الخلفاء والأمراء كان لهم أيضا نصيب وافر من العلم، بدليل أنه استطاع أن يبين لعروة بن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة المعروفين في المدينة مسألة غابت عنه ولا علمها، بدليل أنه قال ما علمت ذاك، أي ما أعلم دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له مروان ذلك. فقال مروان ومن مس الذكر يعني بعدما ذكروا بعض نواقض الوضوء، قال مروان ومن مس الذكر يعني يكون نقض الوضوء من مس الذكر. فقال عروة ما علمت ذاك، ما علمت ذاك يعني ما أعلم له دليلا يعني من الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان وهي صحابية رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. فهو استدله بالحديث، ويقال في بعض الطرق لم يذكرها أبو داود هنا أن عروة شكك في مقول مروان بن الحكم حتى بعث مروان بن الحكم شرطيا إلى بسرى بنت صفوان فأخبرته بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب عروة نفسه إلى بسرى فسمع منها ما حدثت به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا مطلق يعني قال من مس ذكره، هذا فيه فائدة أنه إذا هو مس ذكره أما إذا مسه الغير فلا ينتقض لظاهر اللفظ. من مس ذكره فليتوضأ، يعني مطلقا سواء بغير بشهوة أو بغير شهوة. قال من مس ذكره. فالذين يستدلون بهذا الحديث على أن المس الناقض للوضوء يكون بشهوة ليس لهم فيه دلالة، ولا يمكن أن يستنبطوا منه هذا الحكم. إذا في الحديث دال على أنه من مس ذكره فليتوضأ، وجاء في سنن في صحيح ابن حبان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة. وقوله هنا فليتوضأ يعني الوضوء الشرعي، لأن هذه الألفاظ نحكم عليها بدلالتها الشرعية. فليتوضأ يعني وضوءه للصلاة، وليس بمعنى أن يغسل. وجاء أيضا في رواية أخرى لابن حبان من مس فرجه فليعد الوضوء، من مس فرجه فليعد الوضوء. فهذا الحديث يدل على أن مس الذكر هو من نواقض الوضوء. وهذا القول ليس هو قول كافة العلماء، بل هو قول بعضهم، وإن كان هو الصحيح والمعول عليه لما سوف نذكره بعد قليل. فقد ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين، ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب، وسنذكر ذلك بعد الحديث الثاني. نعم.
بضعة أو بضعة منه. قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق.
ثم قال أبو داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك. الرخصة في ذلك يعني في عدم الوضوء، يعني في الترجمة الأولى أتى بالحديث الذي يبين فيه أن مس الذكر ناقض للوضوء، يعني إذا كان اللمس مباشرا، أما إذا كان يعني دونه الحائل من ثوب أو غيره فهذا لا ينقذ، لا شك في ذلك. أما إذا كان مسه بكفه بباطن كفه أو ظاهره فإنه ينتقض وضوءه. هذا ما يدل عليه الحديث الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. إذن فالحكم هنا مطلق، يعني مس بشهوة أو بغير شهوة. هنا قال المصنف باب الرخصة في ذلك، يعني الرخصة في عدم الوضوء، كأنه يأتي بترجمة أخرى حكمها غير الحكم الأول، فيفيد في هذا أنه يمكن للإنسان إذا مس فرجه أو مس ذكره ألا يعيد الوضوء، يعني لا يكون أو لا يكون إعادة الوضوء عليه واجبا. قال الرخصة في ذلك، يعني فعندنا الآن حكمان. الحكم الأول الذي يقول أن مجرد المس ينقض الوضوء، والثاني ذكر فيه المصنف في هذه الرخصة في ذلك يعني في عدم الوضوء، وأنه إذا مسه ليس عليه أن يعيد الوضوء. وذكر هذا الحديث وهو حديث أيضا صحيح، حديث مسدد، قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن عمرو بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، عن أبيه يعني علي، أنا قص بن ابن طلق ابن علي وهو صحابي، قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، بدوي عكس حضري، يعني رجل من البادية، فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ ما تقول؟ يعني يريد أن يعلم الحكم في مس الذكر بعد الوضوء، بعد أن يكون الإنسان متوضئا هل ينتقض وضوءه أم لا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مضغة منه، أو بضعة منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مضغة، هذا استفهام إنكاري، يعني أن ذكر الإنسان ليس هو إلا جزء من بدنه كسائر الأعضاء الأخرى كاليد أو الرجل أو الرأس، فإذا مس الإنسان يده أو مس رجله أو مس فخذه فهذا لا يضر وضوءه ولا يكون سبب في نقض وضوءه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا أن مس الذكر كمس اليد أو الرجل أو الصدر، ما هو إلا مضغة، المضغة هي قطعة من اللحم، يعني هو جزء من جسدك، يعني لا عليك ولا حرج عليك إن مسسته فلا ينتقض وضوءك. قال أو بضعة منه، أو هذه شك من الراوي، ويقال بضعة ويقال بضعة ويقال بضعة، تروى فيها ثلاث لغات يعني ثلاثية الباء هنا، إلا مضغة منه أو بضعة منه، والمضغة والبضعة أو البضعة بمعنى واحد، يعني ما هو إلا شيء من جسدك كسائر جسدك جزء منه. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن مس الذكر أو مباشرة مسه باليد لا ينقض الوضوء. إذن عندنا حديثان متعارضان، أحدهما في إيجابي الوضوء أو في نقض الوضوء وإعادته، والآخر في عدم نقضه، وأنه لا حرج الإنسان إذا مس ذكره بعد أن يكون متوضئا لا حرج له بذلك، بمعنى أن وضوءه لا ينتقض. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، عندنا حديثان. إذن الحديث الأول حديث بسرى في بيان أن مس الذكر ناقض للوضوء، والحديث الثاني يسمونه حديث طلق، طلق بن علي، هذا أيضا حديث صحيح أيضا، ولكن الحكم فيه أنه لا يوجب أو لا ينقض الوضوء، يعني مس الذكر لا ينقض الوضوء. كيف أجاب العلماء على هذا التعارض؟ منهم من ذهب إلى الجمع، ومنهم من ذهب إلى الترجيح، يعني رجحوا حديثا على الآخر. فأكثر أهل العلم ولا سيما أهل الحديث رجعوا حديث بسرى بنت صفوان، يعني انتقاض الوضوء من مس الذكر. السبب في ذلك قالوا لأن حديث بسرى متأخر وحديث طلق متقدم، ولا شك أن الحكم يكون للمتأخر لا للمتقدم، إذا تعارض يحكم على أحدهما بأنه ناسخ والآخر منسوخ، ولهذا ذهب بعض العلماء على أن حديث بسرى ناسخ لحديث طلق. ومما يدل على ذلك أن حديث طلق هذا كان في أول الهجرة، لأنه جاء في رواية أن قيس بن طلق بن علي أو علي طلق بن علي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه، قال كانوا يؤسس، قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد، وهم يؤسسون المسجد يعني يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في أول الهجرة، كان في أول الهجرة، فيدل على أن حديث طلق حديث متقدم، وحديث حديث بسرى حديث متأخر، والمتأخر دائما هو الذي ينسخ النص المتقدم، لا يمكن أن يكون الناسخ هو الأول، الناسخ يكون في الثاني، يكون الحكم في مسألة ما ثم إذا جاء دليل آخر في نفس المعنى يتناقض فيه يتعارض معه في الحكم، فإن العلماء إذا لم يتمكنوا من الجمع بينهما قالوا بالنسخ، أن هذا نسخ هذا، بمعنى صار العمل بالثاني دون الأول، هذا هو معنى النسخ، وهذا موجود في القرآن، النسخ في القرآن تكون آية يعمل بها كذا شهور أو كذا سنة ثم يأتي الحكم أو تنزل آية فيها نسخ لذلك الحكم، فلا يعمل بالحكم الأول وإنما يعمل بالحكم الأخير، يعني النص المتأخر هو الذي ينسخ النص المتقدم. ولهذا قال بعضهم بأن حديث بسرى ناسخ لحديث طلق. وأيضا مما ذكره في الترجيح قالوا أن المصححين لحديث سبرة أكثر من الذين صححوا حديث طلق، أكثر يعني المصححون للحديث الأول أكثر من الذين صححوا الحديث الثاني، فهو أقوى منه من حيث الصحة، وهذا أيضا من الأسباب، من أسباب الترجيح التي رجحوا فيها الحديث الأول على حديث بسرى على حديث طلق. ثم أيضا مسألة أخرى وذكرها الشراح، وهي أن حديث طلق مبق على الأصل، أما حديث بسرى فهو الناقل، والشريعة كما يقولون الناقلة، لأن الحديث طلق يقول بأنه لا 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 وضوء عليك، لكن الذي جاء في حديث بسرى أنه يتوضأ، إذن فهناك نقل من حكم مضى إلى حكم ناقل، والناقل هو الذي يعمل به وليس الذي يكون باقيا على الأصل. ثم ذكروا أيضا من أسباب الترجيح أن حديث طلق رواه أصحاب السنن، رجاله من أصحاب السنن، يعني الرجال الذين ذكروا في سند طلق بن علي هم رجال أهل السنن، يعني السنن الأربعة. أما رجال حديث بسرى فرجاله خرج لهم الشيخان البخاري ومسلم، يعني إذن هم أقوى من حيث المرتبة، كل يعني كل من جاء في حديث بسرى، يعني عبد الله بن مسلمة، مالك، عبد الله بن أبي بكر، عروة، حتى مروان بن الحكم، هؤلاء كلهم خرج لهم الشيخان، إلا مروان بن الحكم خرج له البخاري دون مسلم. أما حديث طلق ابن علي فرجاله هم أهل، خرج لهم أهل السنن، ولم يخرج لهم البخاري ومسلم. فهذا مما ذكروه من أسباب الترجيح. ثم أيضا مما قالوا في الترجيح أن العمل بحديث بسرى أحوط في الدين، يعني الإنسان إذا أراد أن يحتاط للدين ما دام جاء الحديث فيه، فالإنسان إذا مس ذكره فإنه يتوضأ، أفضل من أن يبقى على الأصل، فيه الاحتياط للدين. ولهذا الحديث الأول الذي ذكر فيه الترجمة وهي الوضوء من مس الذكر، هذا هو الراجع عند العلماء وأكثر أهل العلم الذين قالوا بهذا، وهو قول الإمام كثير من الأئمة ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ذهبوا إلى القول بنقض الوضوء من مس الذكر. وبعض العلماء كما قلنا فرقوا بين، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب يقول أن إذا مس ذكره من غير شهوة يقول فهذا لا ينتقض وضوءه، أذى أما مسه بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، هذا قاله شيخ الإسلام، كأنه يجمع بين الحديثين، يعني حالة ينتقض فيها الوضوء وحالة لا ينتقض فيها الوضوء، الحالة التي ينتقض فيها الوضوء هو مس الذكر بشهوة، وإذا لم يكن بشهوة لا ينتقض وضوءه. وهذا الذي أيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام، يذهب وينحو إلى ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن دلالة الحديث كما قلنا هي في الأول، وهي أن مس الذكر ينقض الوضوء. نعم. ثم ذكر قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي، جرير الرازي يقال له الكوفي لأنها الكوفة وطنه، والرازي لأنه نزل المرو، عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق، عن قيس بن طلق، يعني هذا الحديث أيضا روي من طريق أخر، ورواه أيضا من طريق أخرى، قال حدثنا مسدد، وهذا شيخ أبي داود وهو شيخ البخاري أيضا، حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. هنا ذكر شيئا زائدا، قال يعني مسه وهو في الصلاة، يعني مسه ذكره وهو في الصلاة. هذا في الحق إشكال، إذا قيل أنه مسه يعني فوق الحائل هذا لا يضر، لا إشكال فيه، ولكن قلنا بأن مس ذكر مع الحائل هذا لا ينقذ الوضوء سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. لكن إذا اضطر الإنسان ممكن أنه يمس ذكر وهو في الصلاة فإنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه على المذهب الأول، على المذهب الأول. وأما على القول الثاني بأنه لا ينتقض وضوءه بمعنى إذا كان في الصلاة وقال في الصلاة، يعني إذا مسه وهو في الصلاة، يعني هذا على المذهب الثاني بأنه حتى ولو مسه في الصلاة فإنه لا ينتقض وضوءه، والصحيح كما قلنا هو نقض الوضوء. نعم. ثم ذكر هذه الترجمة فقال باب الوضوء من لحوم الإبل، يعني من أكل لحوم الإبل، يعني هذا نقض من نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل سواء كان مطبوخا وهذا العادة أو كان نيئا. إنسان إذا أكل لحم الإبل فإن وضوءه ينتقض، وقال به بعض الفقهاء كأحمد وإسحاق، وحجتهم هذا الحديث، وإن كان أكثر الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون بعدم نقض الوضوء إذا أكل الإنسان لحم الإبل، والصحيح الأول، لأن دليلهم أقوى كما يقول النووي رحمه الله. الوضوء من لحوم الإبل، يعني من أكل لحوم الإبل دون غيرها من اللحوم، يعني اللحوم الأخرى لا تنقض الوضوء، أما لحم الإبل إذا أكل الإنسان فإن وضوءه ينتقض إذا كان متوضئا. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها. توضأ منها هذا أمر إباحة، يعني هذا أمر وجوب، هذا أمر وجوب وليس أمر إباحة، هذا أمر وجوب. توضأ منها بمعنى أنها ناقضة، والمقصود توضأ منها أي توضأ الوضوء الشرعي، بمعنى أنه من كان متوضئا فإن مجرد أكله لحم الإبل أن وضوءه ينتقض، ولهذا إذا أكل الناس عند رجل وأطعمه لحم الإبل يأمرهم بعد الانصراف يقول لهم قد أكلتم لحم الإبل، بمعنى أنه من كان متوضئا وأراد أن يصلي فليعيد الوضوء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها، لا توضأ منها، يعني ليس وجوبا، يعني إذا أراد الإنسان أن يتوضأ استحبابا لا أساسه، لكن لا يجب، بمعنى أن أكل لحم الغنم لا ينقض بخلاف لحم الإبل. ثم قال وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، مبارك الإبل هي الأماكن التي يبرك فيها البعير أو محل إقامته، والغالب يقول أن المبارك هي التي يأوي أو تأوي إليها الإبل في الليل، فهو المراح يعني الذي تستريح فيه. أما الإبل مثلا إذا كانت ترعى أو تجلس في النهار في مكان ثم تقوم عنه وليست من مباركها أو من المجالس التي تتخذها للراحة والنوم فإن لا حرج في ذلك. فالمقصود بمبارك الإبل يعني الأماكن التي تقيم فيها وتبيت فيها وتشرب فيها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل، وذكر هنا العلة، ذكر العلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه في كثير من الأحاديث إذا سئل يجيب السائل إما بالدليل أو التعليل، كما في الحديث الأول لما قال له الرجل يا موسى ذكره أي يتوضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مضغة منه، ما هو إلا مضغة منه، يعني يبين له إما التعليل وإما الدليل. وهذا يتعين أحيانا يعني عند المفتي إذا كان السائل لم يقتنع أو ظهرت عنده حيرة أو شك، فإن من الأفضل أن يذكر له الدليل أو يذكر له التعليل حتى يطمئن. وهكذا كانت يعني سائر أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصلوا في مبارك الإبل، يمكن للصحابة أن يستجيبوا لا تصلوا يعني نهي عن الصلاة في مبارك الإبل، لكن قال فإنها من الشياطين. إذن العلة ليست في كون هذه المبارك فيها النجسات، يعني فيها روث الإبل أو أبوال الإبل، لأن المعروف أن روث وأبوال ما يؤكل لحمه طاهر، سواء في الغنم أو في الإبل كل ما يؤكل لحمه أرواثها وأبوالها ليست بنجسة فهي طاهرة، بخلاف لحم ما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلب هذه روثها وبولها نجس، وكالأدمي أيضا بوله وروثه نجس لابد أن يتطهر منه الإنسان، لكن الإبل روثها وأبوالها ليست بنجسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب العرانيين شيء من المرض أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، يشربوا من أبوال الإبل، ولو كانت هذه الأبوال نجسة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بالنجس، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتداوى بالنجس. ثم ولو قلنا بأنه أمرهم بأن يتداووا بها مثلا لضرورة أمرهم بعد ذلك أن يغسلوا أفواههم ولم يأمرهم بذلك، فدل على أن بول وروث ما يؤكل لحمه من الإبل والغنم وما إلى ذلك فإنه ليس بنجس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها من الشياطين، هنا بين العلة. قوله فإنها من الشياطين أي الإبل قيل أنها خلقت من نار، يعني كالشياطين الشياطين خلقت من نار، ولهذا ذكر شيخ الإسلام العلة في ذلك وبعض أهل العلم وافقه في ذلك ومنهم لم يوافقه، فقال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتوضأ لأن الذي يطفئ النار هو الماء، فالإنسان إذا أكل لحم الإبل ما دام أنها من الشياطين يعني أنها من نار فإنه يطفئ تلك النار بذلك الماء. وأكثر الشراح يقول فإنها من الشياطين بمعنى أن عندها شدة وعندها غلظة وعندها نفرة، ولهذا الإنسان لو صلى في مبارك الإبل يمكن أن تنفر هذه الإبل فتؤذيه، والجمل معروف عندكم هو الحيوان الذي عنده شيء من كبير من الحقد، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإبل هم أهل الخيلاء والكبر والفخر، لأن الإنسان يتأثر بماذا؟ يتأثر بمجالسه، ولهذا في الغالب أن أهل الإبل تجدهم أناسا عندهم غلظة وعندهم شدة وعندهم نفور، ولهذا قالوا أن كل قوي وكل شديد وكل متمرد فهو شيطان فهو عات، ولهذا قال فإنها من الشياطين، فالإنسان لو صلى في مبارك الإبل فإنها تؤذيه كالشياطين، عندها تمرد وعندها نفرة وعندها شدة وغلظة بخلاف الغنم، الغنم عندهم سكينة، ولهذا أهل الغنم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل سكينة وهدوء، وكل إنسان يتأثر بمن يخالط وبمن يجالس، فأهل الغنم ليسوا كأهل الإبل. فقوله فإنها من الشياطين إما أنها من الشياطين فعل المخلوقة وإما أنها لها صفات كصفات الشياطين، ومن جلس الشياطين لا شك أنه يتأذى بتصرفاتهم،
وبما يكون منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في مبارك الإبل، قال فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، المرابض يعني مأوى الغنم التي تنام فيها وتستراح فيها من الليل، هذه يسمونها مرابض، ولهذا يقول الربوط للغنم، والبروك للبعير، والاضطجاع للإنسان، فاسمها مرابض الغنم، يعني الأماكن التي تأوي إليها الغنم لتبيت وتستريح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا فيها. صلوا فيها يعني أمر إباحة، يعني من أراد أن يصلي فيها يصلي، فإنها بركة، فالغنم بركة، قال فإنها بركة، والبركة هي زيادة الخير ودوامه، هكذا فسر العلماء البركة. وقد جعل الله عز وجل البركة في الشياه ولم يجعلها في شيء آخر. أنا ضربت لكم مثلا عن فهم البركة كما يقولون بالشرح المبسط والسهل، في الفرق بين أمة الكلاب. الكلاب أمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرة الولادة، وربما الكلبة قد تلد في السنة مرتين وربما أكثر، وتلد في المرة الواحد 5 إلى 6 أحيانا، ومع ذلك الكلاب لا تؤكل ولا تذبح، ولا يمكن أن ترى أنت في حياتك قطيعا من الكلاب يمشي في الشارع أو حتى في القرى. اللهم إذا كان في الليل تجد هكذا بعض الكلاب الشاردة يجتمعون، قد لا يتجاوزون 10. أما الغنم مع أنها قد تلد في السنة مرة، وأحيانا 1 وأحيانا 2، لا تزيد على ذلك إلا نادرا، ثم هي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويأكل منها الناس، ومنها الأضاحي، ومنها الهدايا، ومنها ما يأكله الناس خلال العام، ويذبحونها للولائم، ومع ذلك أنت ترى قطعانا كبيرة من الغنم في كل مكان، في كل مكان حللت فيه تجد وكأنها تزداد ولا تنقص. هذا يفسر بأن الله سبحانه وتعالى بارك فيها ولم يبارك في غيرها، مع كثرة غيرها لا يبارك فيها، وهذه مع قلتها فالله عز وجل يبارك فيها، بمعنى هي قليلة ويكثرها سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فيها فإنها بركة. إذن العلماء يقولون أن الوضوء من أكل لحوم الإبل واجب، ومن أكل لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، ورجحه أيضا البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، أصحاب الحديث يقولون بهذا القول، وعن جماعة أيضا من الصحابة، حتى قال النووي رحمه الله وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. يقصد بالجمهور يعني مالك وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، هؤلاء يقولون بأنه لا أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والجمهور حجتهم في ذلك حديث جابر، وسيأتي يذكره المصنف بعد قليل في الترجمة، أن جابر رضي الله عنه يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني آخر الأمرين، لأنه في أول الأمر كان كل شيء يأكله الإنسان مسته النار، يعني تأكل مرق، فيه مرق قد طبخ فإنه يتعين عليك أن تعيد الوضوء، كل شيء طبخ إذا توضأ الإنسان وأكل شيئا مطبوخا مسته النار فإنه يتوجب عليه أن يعيد الوضوء كان ناقضا، لكن نسخ هذا لأن جابر صرح بهذا، قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فقالوا إذن لحم الإبل ما دام هو مطبوخ إذن هو مما مسته النار، ولكن العلماء كيف أجابوا على هذا الذي استدل به الجمهور؟ قالوا لا، قالوا هذا الحديث مما مست النار حديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل حديث خاص، ومعلوم أن الخاص إذا تعارض مع العام قدم الخاص، فالخاص مقدم على العام. ولهذا الإنسان إذا أكل بعد أن يكون متوضئا شيئا مطبوخا فإنه لا يعيد الوضوء، لا يعيد الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه، لكن إلا إذا أكل لحم الإبل فإنه يتعين عليه، يتعين عليه الوضوء، فإنه ناقض للوضوء لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا منها، أما لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. نعم.
حسنها حتى توارت إلى الإبط.
ثم ذكر مسألة أخرى فقال الوضوء من مس اللحم النيء وغسله، يعني مس اللحم النيء الأخضر، يعني الإنسان إذا مس اللحم وهو أخضر نيء كأن يذبح الشاة ويسلخها أو يقطع اللحم ويمسه بيده بعد أن يكون متوضئا، يعني هل يجب عليه الوضوء ينتقض الوضوء أم لا؟ واستدل المصنف لهذه الترجمة بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مس اللحم بيده ولم يتوضأ ولم يغسل، فقوله هنا وغسله يعني الضمير المرجوع يرجع إلى الماس، لأنه قرينة المقام تبين هذا، وهي أن الإنسان إذا مس اللحم فإنه لا يتوضأ ولا يجب عليه أن يغسل يديه إلا إذا كانت يعني فيها مثلا زهومة أو فيها رائحة كريهة أو فيها دم فإنه يزيله، فإنه يزيله. أما إذا مس اللحم بيده فإنه لا ينتقض وضوءه، فلا يجب عليه الوضوء كما لا يجب عليه غسل يده. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، ولهذا ذكر هنا قال قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، يعني شك هل هو أبو سعيد أم غيره، الشك في أبي سعيد، لكن جاء في صحيح ابن حبان الجزم بأنه أبو سعيد، والمقصود بأبي سعيد هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة، غلام يسلخ شاة أو وهو يسلخ شاة وهو لا يعرف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، يعني تنحى تحول من مكانك حتى أريك، أريك يعني حتى أعلمك، تقول أريه شيئا يعني أعلمك، مأخوذ من قوله تعالى وأرنا مناسكنا يعني علمنا مناسكنا، حتى أريك يعني كيف تصنع، يعني وكأن هذا الغلام لما كان يقطع اللحم كان يقطع اللحم من العظم والجلد لا يزال مع اللحم، وهذا ليش كأنه يفسد اللحم لأنه لم يكن يعرف كيف يفعل، فأدخل يده أي النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد واللحم كما السلخ اليوم المعروف، يعني قبل ما تنحي اللحم أنت من العظم ولا تقطع اللحم لابد أن تفصل الجلد عن اللحم، كيف تفعل؟ تدخل يدك، تدخل يدك، كاين البعض يدير هكذا الدبزة وكاين يدير بيديه ويستعمل قوة هكذا ويدخل حتى يوصل إلى الإبط، فبعد ذلك يفصل الجلد عن اللحم ويبقى اللحم بعد ذلك وحده. قال فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس، دحس بها يعني دحس يعني حركها، يعني حركها ودفع يده حتى غاص أي وصل إلى الإبط، يعني حتى إلى المنزع، يعني بيّن له كيف يسلخ اللحم. ثم مضى، وهذا محل الشاهد، قال فصلى للناس ولم يتوضأ، فصلى للناس ولم يتوضأ. الخطابي حمل هنا قوله لم يتوضأ يعني لم يغسل يده، وإذا لم يغسل يده فمن باب أولى أنه إذا كان متوضئا أنه لا يعد الوضوء، فلم يتوضأ، إما أن يحمل أنه لم يتوضأ وضوءا شرعيا، وإما أنه لم يغسل يديه ما دام أن الإمام أبو داود قال من مس اللحم للنيء أو غسله. ولهذا الإنسان إذا أخذ اللحم بيده وقطعه أو حمله فإنه لا يتعين عليه أن يتوضأ أو أن يغسل يده لأنه ليس بنجس. وحتى الدم الذي يكون في اللحم فهذا ليس بنجس، لأن الدم المحرم هو الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة عندما يكون سائلا، أما الدم الذي يكون في العروق أو يكون في اللحم فهذا ليس بنجس حتى وإن وقع على يد الإنسان، فإنه ليس بنجس ولو صلى به لا حرج عليه فيه. قال أبو داود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء، وهذا يدل على أنه لم يتوضأ ولم يغسل حتى يده. وقال عن هلال ابن ميمون الرملي، وهلال ابن ميمون الرملي ويقال له الجهني، يعني أحد الرواة ذكره باسم قبيلته والآخر ذكره باسم بلدته، ولهذا ترى أحيانا الاختلاف بين الرواة، كل واحد كيف ينسب الآخر، قد ينسبه إلى بلده، قد ينسبه إلى أبي، قد ينسبه إلى قبلته. فذكر أبو داود عن عمر ابن عثمان أنه قال عن هلال ابن ميمون الرملي، يعني نسبه إلى بلدة، إلى بلدة موطنه، ولم ينسبه إلى قبيلته كما نسبه محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي. قال أبو داود ورواه الواحد بن زياد وأبو عاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد، وذكر عن من طريق آخر أن الحديث روية لكن روية مرسلا، مرسلا بمعنى أن عطاء ابن يزيد لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرسل، يعني لأن تعريف المرسل هو إذا أسقط التابعي الصحابي هذا يسمى المرسل وهو المرسل المشهور، لكن المرسل بمعنى العام هو إذا يعني أسقط يعني الانقطاع، يعني أسقط الراوي بين الراويين هذا يسمى المرسل بمعناه العام. أما المرسل المشهور عند المحدثين فهو إسقاط التابعي للصحابي، ولكن لا يضر هنا لأن أبا سعيد هنا ذكر في الحديث الأول بأنه هو الواسطة وأنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه تابعوا فوقه. نعم. لأن جهلة الصحابي لا تضر. تفضل زيد الترجمة. ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب ترك الوضوء من الميتة، يعني الميتة إذا لمسها الإنسان لا تضر وضوءه، لا ينتقض وضوءه، لأن النجاسة نوعان رطبة ويابسة، إذا كانت النجاسة يابسة لا تضر مسها ولا ينتقض الوضوء، أما إذا كانت رطبة فهذا يتعين فيه أمر واحد دون الثاني، وهو أنه إذا كان متوضئا لا ينتقض وضوءه بمس النجاسة، ولكن يزيلها، فيتعين عليه إزالة النجاسة، لأنه لا يمكن أن يصلي والنجاسة مثلا في يديه أو في ثوبه، فهذه يزيلها. ولكن إذا كانت يابسة فلا تضر. والمؤلف المصنف استدل وذكر هذه الترجمة، قال باب ترك الوضوء من الميتة، يعني الميتة إذا مسها الإنسان وهو على وضوء فإنه لا ينتقض وضوءه بها. وذكر بسنده إلى جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله هو صحابي وأبوه صحابي وهو أحد المكثرين من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية. العالية هو مكان من أعالي المدينة، يعني جاء من أعالي المدينة، والناس كفانتيه، يعني محاط به وعلى جنبيه، جاء في صحيح مسلم والناس كنافته، يعني محيطون به ويمشون على جنبيه. قال يعني فمر بجدي أسك. الجدي هو ولد المعز الصغير الذي قارب الأربعة أشهر أو بلغ أربعة أشهر، هذا يسمى الجدي. وإذا كان أنثى هذا يسمى سخلة أو يسمى عناق. مر بجدي أسك ميت. هذا الجدي قالوا أسك إما أنه مقطوع الأذنين وإما أنه ملصق الأذنين، وكلاهما عيب، كلاهما عيب. والعيب الأكبر أنه ميت، يعني ميت. فتناوله فأخذ بأذنه، يعني إما الأذن ملصقة وإما أنها غير موجودة، لكن مسه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أذنه، وهذا محل الشاهد. ثم قال أيكم يحب أن هذا له. وهذا يدل على أن ترك الوضوء من الميتة. والمصنف أبو داود لم يكمل الحديث لأن محل الشاهد في شطره الأول، أما تتمته فقد روى الحديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أو أيكم يحب أن هذا له بدرهم، يعني يعطي من أجله درهم، فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، يعني ماذا نفعل به، ماذا نفعل بجدي ميت أسك، يعني فيه عيب مقطوع الأذنين، حتى قال وما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا لو كان حيا كان عيبا فيه، فكيف وهو ميت، يعني هذا لو كان حيا ما نشتريه لأنه فيه عيب، فكيف وهو ميت تأنف منه النفوس وتعافه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم شيئا وهو من تقريب الأمثال عليه الصلاة والسلام، قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني هذه الدنيا بشهواتها وملذاتها التي تتنافسون من أجلها ويقتل بعضكم بعضا وتتلهفون على جمع حطامها، هذه الدنيا بما فيها من نعم وملذات وخيرات وأموال هي أهون عند الله من هذا الجدي الأسك الميت الذي لو قيل لأي إنسان خذه ما يأخذه. قال كذلك الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافرة جرعة ماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالدنيا حقيرة عند الله سبحانه وتعالى، ومن أوتيها لا يعني أنه فضل على الناس أو له مكانة زائدة عند الناس، لأن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب. أما التقوى والصلاح والإيمان فهذا لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب، ولهذا قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.